بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأبرار، طلبة العلم الأخيار، إنه مما يسعدني في هذه الجلسة أن أدخل معكم في المكتبة الإسلامية، وإن أشرف ما يمكن أن نعيش به في الحياة بعد الإيمان والعمل الصالح هو التحصيل العلمي وقراءة كتب العلم وأهل العلم وأهل النفع والفائدة. يا ذكيا والذكى جلبابه، وتقيا حسنت آدابه، قم وصاحب من هم أصحابه، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. والمكتبة الإسلامية سوف ندخلها هذه الليلة إن شاء الله، لنقف مع الكتب المشهورة في المكتبة الإسلامية ونتحدث عن الفنون، الحديث بعد القرآن والتفسير والفقه والمصطلح وأصول الفقه والأدب والتاريخ والرجال والسير، ونتحدث إن شاء الله عن الشروح والمختصرات، كل ذلك على نطاق الاستقراء وعرض بعض الأمثلة وبعض النقود التي لا يسلم منها كتب البشر. والكتاب أيها الإخوة الأبرار، الكتاب الإسلامي النافع المفيد هو أنيسك في الوحدة كما قال الجاحظ، والكتاب يا طلبة العلم هو رفيقك في درب الحياة، والكتاب هو صاحبك الذي لا يخونك ولا ينم عليك ولا يملك ولا يسئمك ولا يضجرك، والكتاب أحسن ما يمكن أن تجلس معه. قال أبو الطيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتابه. فإذا كان جليسك في الحياة الكتاب فأبشر ثم أبشر، خاصة إذا كان الكتاب الإسلامي النافع المفيد. وأعظم كتاب طرق المعمورة ووجد في الأرض هو كتاب الله عز وجل، وهو تحتاج فضائله ومآثره إلى دروس ودروس، ليست جلسة واحدة. وكفى هذا الكتاب أنه معجز وأنه مؤثر، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كما في فصله. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله جلت قدرته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إنني أستبيحكم عذرا معلن العجز عن فضائل وعرض فضائل هذا القرآن في مثل هذه الجلسة، لأنها لكتب البشر ومؤلفات البشر. ثم أحيلكم على كتاب الإمام النووي، الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، ذاك الكتاب الضخم، وإلى غيره من كتب أهل العلم. ولكن لندخل الآن إلى فوائد الكتاب الإسلامي الذي يرزقك إيمانا وعلما وحبا وطموحا. من فوائد الكتاب أنه من استصحب الكتاب كان له تأثير في الناس. قال السلف الصالح كما في السير: من خدم المحابر خدمته المنابر. من خدم المحابر خدمته المنابر، أي أعلن دعوته وعلمه وأفاد الناس. والمسألة الثانية والفائدة الثانية الأنس. قال بعض الفضلاء: صحبت الناس فملوني ومليتهم، وصحبت الكتاب فما مللته ولا ملني. والفائدة الثالثة: السلامة من قرين السوء، فإنك إن لم تصاحب الكتاب وإلا جلست مستوحشا إن لم تكن ذاكرا لله، أو جلست مع جليس سوء يغتاب وينم ويزحش في الكلام ويعرضك لما جريات الحياة ويضيع عليك الأوقات النازعة والمفيدة. قالوا لابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه: أين تذهب يوم تدخل بيتك؟ أين تذهب؟ قال: أجلس مع الصحابة. قالوا: أين الصحابة وقد ماتوا؟ قال: أجلس مع كتبهم ومآثرهم، أما أنتم فتغتابون الناس. والفائدة الرابعة: شحذ الهمم، وخاصة لمن قرأ سير العظماء والعلماء والرواد من الدعاة والأخيار والشهداء، فإنها تزيدك بصيرة وطموحا وهمة. وجرب نفسك يوم تستعرض سيرة الإمام أحمد أو مالك أو الثوري أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم وغيرهم، كيف تزداد عزيمة وترامة. لأن الذي لا يتذكر التراجم يعيش على هامش الأحداث، لا يرى قدوة في المجتمع، لا يرى أسوة، لا يرى مبرزا في العلم والعمل، فيبقى هكذا. والمسألة الخامسة: حفظ الوقت، فإن من فاته الذكر والعبادة لا يحفظ وقته إلا مع كتاب الإسلامي النافع المفيد. والآن لندخل إلى التفسير، وقد أعلن العجز عن أن نتحدث في القرآن الكريم، وقلنا إن هذه العجالة لا يمكن أن تأتي على حصر فضائل القرآن. ويوم تكون طالب علم تطالب أول ما تطالب أن يكون القرآن في مكتبته، وتحفظ منه ما تيسر وتتدبره، ويكون هو وردك دائما ومعلمك وأنيسك وطبيع قلبك، جعله الله لنا وإياكم قائدا إلى الجنة. أما فن التفسير فهو فن أغدر فيه المسلمون وأغزروا من الفوائد وخدموه خدمة بارعة، وهو على قسمين: الرواية والدراية، تفسير الرواية أو التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. فالرواية هي النقل، والدراية هو الرأي. وأنا أذكر الكتب التي يمكن أن لا تستغني عنها في مكتبتك أو أن تعود إليها، وكيف تكون عارفا بها أو محيطا ببعض جمل فوائدها في الجملة. أعظم تفسير عند المسلمين جمع فأوعى تفسير ابن جرير الطبري، ومن فوائده ومناقبه وميزاته وخصائصه ثلاث خصائص: أولها أنه اعتنى بالتفسير المازوري المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. الأمر الثاني أنه أثبت ما نقل بالسند، فأحالك على سند ولم يأتي بالكلام بلا خطام ولا زمام. ومن يريد الكلام بلا خطام ولا زمام يثرب عليه. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. والأمر الثالث أنه أتى بلب اللغة العربية واستشهد بالأبيات التي هي شواهد من شعر الجاهليين وغيرهم وأقرها أهل اللغة. لكن مما يلاحظه الإنسان، لأن كل كتاب كما أسلفت إلا كتاب الله يلاحظ عليه شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في تفسير ابن جرير أولا طول مطيل، فقد أطال فيه ومد الكلام وبسط الحديث بشيء يمل. والذي أطاله الأسانيد فإنه يأتي بالسند الطويل الطويل ثم يأتي برأسه بكلمة، وهذا قد يأخذ وقتا كثيرا على طالب العلم. ومنها أنه قد يوجد روايتين أو ثلاثا ثم لا يرجح، ولا بد لطالب العلم أن يحقق المسألة ويرجح المسألة ويعتمد قولا واحدا ليكون عليه مدار العمل. الأمر الثالث أنه مر على كثير من الأحاديث الضعيفة ولم ينبه على ضعفها ولا على درجتها ولا على صحتها، وحق على طالب العلم أن لا يمر بحديث إلا ينبه عليه لتبرأ ذمته وعهدته، خاصة من مثل الإمام ابن جرير الطبري ذاك العالم الفذ. والتفسير الثاني تفسير ابن كثير، ذكر عن الشوكاني كما في البدر الطالع أنه ما قال ما أعلم تفسيرا أحسن منه فكيف مثله؟ فكيف مثله؟ وذكر عن السيوطي أنه قال ما على وجه الأرض أحسن من تفسير ابن كثير، وهو التفسير المشرك. وميزته 300: أولها أنه يفسر القرآن بالقرآن، فيورد الآية ثم الآيات التي تدور حول المعنى وتفسر المعنى في الجملة، وهذه منقبة عظيمة، وهو تفسير القرآن بالقرآن. ثانيها أنه يأتي بالأحاديث النبوية من النقل ويسندها إلى الكتب المعتمدة، واعتمد على مسند الإمام أحمد كثيرا حتى كان تفسيره كله قال أحمد حدثنا فلان، ثم ينسب الحديث للستة وإلى غيرها. ثالثا أورد كلام التابعين ومن بعدهم بأسمائهم ونبه على ذلك، ولكن نقاط الضعف فيه في أمور، منها أنه حذر من الإسرائيليات في أول الكتاب ثم نسي فأتى بإسرائيليات، وهو أنقى الكتب من الإسرائيليات لكن وجد مع ذلك إسرائيليات. ومنها أنه في بعض الأحايين لا يستوعب ما نقل في الآية من كلام أهل اللغة ليبسطها بسطا واضحا، فإن بعض الآيات إذا راجعتها لا تجد إلا كلاما قليلا فيها تحتاج إلى غزارة وتبسيط وإلى إيراد وشرح حتى تقرب من فهم السامع ومن فهم القارئ ومن فهم طالب العلم. لكن شكر الله له جهده وأثابه الله، ولو أن بعض الأحاديث تحتاج إلى تخريج، وقد بدأ بعض طلبة العلم فيما أعلم وقد رأيت مجلدا بتحقيق هذا الكتاب الفتح، واختصره العلماء منهم نسيب الرباعي في مختصر جيد، وليسه أبقى على روح الكتاب وعلى ضميمة كلام السلف ونقولاتهم بروحها وبألفاظها كان أحسن. ومنهم الصابوني وقد أحسن في كثير من اختصاره، لو أنه ترك التدخل في بعض المسائل، ولو أنه أبقى على العهدة وعلى مجمل اعتقاد السلف في هذا الكتاب. أما التفسير الثالث فهو القرطبي، وهو يحسن للمكانة الثالثة، ولا بد من مكتبتك أن تحفل بتفسير القرطبي. قال الذهبي: ألف القرطبي تفسيرا فأتى فيه بكل عجيب، فميزه أنه يجمع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأقوال أهل العلم في مسائل الأحكام ثم يستخلص منها الراجح عنده، فهو كتاب أحكام وفقه مثل أو قبل أن يكون كتاب تفسير. ومن يده أنه حشد حشدا هائلا من الأدلة والإيرادات فأتى كما قال الذهبي بكل عجيب. ومن يده أيضا أنه لم ينس جانب اللغة والشعر والأدب فأتى بشواهد اللغة كما فعل ابن جرير، لكن عليه ملاحظتان: الأولى أتى بأحاديث موضوعة يعرفها من يبدأ في سورة الفاتحة، أتى بأحاديث موضوعة يعرفها من أتى من بدأ في سورة الفاتحة، عند بسم الله أتى بموضوعات أحاديث مكذوبة والواجب أن ينبه عليها خاصة وهو محدث، ولا تبرأ ذمته بإيراد الحديث بلا تنبيه. ثانيها أنه قد يؤول في بعض الصفات خلاف منهج أهل السنة كما فعل في بعض المواطن في سورة الأعراف أو الأنعام، فليتنبه لذلك، لأن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما التفسير الرابع فهو تفسير الزمخشري في الكشاف، والزمخشري عالم لغوي جهبذ فذ من أكبر العلماء، وهو حجة في اللغة، لكنه معتزلي الرأي، معتزلي الفكر، معتزلي المعتقد، وقد شنع على أهل السنة والجماعة فشنعوا عليه وردوا عليه بغذائه، كتب قصيدة في أهل السنة والجماعة السدرة يقول من ضمن أبياتها: لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة. فنزلوا عليه وردوا عليه بما يقارب 6 قصائد سحقت قصيدته فلن تبقى في ساحه عوجا ولا أمثى. والزمخشري من لطائف الحديث عنه كان في طفولته يربط طائرا في بيته، وهذا استطراد ولطائف حتى تدبجوا الجلسة، فأتى هذا الطائر فاقتطع الحبل فنشبت رجله فانقطعت مع الحبل، وذهب الطائر برجل واحدة. قالت أم الزمخشر له: قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطائر. فذهب فوقع في الثلج في طريقه إلى مكة فتجمدت رجله فبشرت من فخذه فأصبح على رجل واحدة. وجاور بيت الله في مكة، ولذلك قال المرثي أو الرازي له: فأرض مكة تدري الدمع مهجتها أو وجنتها حزنا لفقدة أو لمرحل جار الله محمود أو كما قال. والرجل هذا فيه خبايا ودسائس، وقد صبط على عقائد من عقائد الاعتزال أظهرها في كتابه وشحن بها الكشاف. ميزة الكشاف أنه كتاب لغة، وأنه حجة في اللغة، وأن له إيرادات وكونكة عجيبة ومسامير إذا دخلت في التاج أحكمت الصنعة، لكن في اللغة واللطائف. وهو صاحب إشراقات في باب البديع والبيان. أما مثالبه فأولها: الرجل ليس حجة في الحديث النبوي، فبضاعته في الحديث مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الأمر الثاني: الرجل ينتبه له مصبط على عقيدة الاعتزال. الأمر الثالث: لم يوفي بعض الآيات حقها من البسط والبيان كما فعل غيره كالقرطبي، ولكن حسنته في البديع والبيان واللغة وحجة النحو. الكتاب الذي يليه كتاب الرازي، وهذا كتاب الرازي قالوا عنه فيه كل شيء إلا التفسير، هو تفسير لكن قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه الكلمة لا تقبل، بل فيه تفسير كثير، لكن منها أنه جمع علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ، وأتى بكلام المنطق وعلم الكلام فحشى كتابه به حتى جعل الفاتحة في مجلد كامل. والأمر الثاني: الرجل ليس بحجة كصاحبه في الحديث النبوي، يأتي قال: القمر والشمس يكوران كالثورين ويوضعان في جهنم، وهذا حديث لا يساوي ثلثا واحدة وليس بصحيح. ومنها أن الرجل يعجب بعلم الكلام ويقعد معاني ودلالات القرآن تقعيدا فلسفيا، وهو عالم كلام، رد عليه ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفيه فوائد لا يخلو منها أي كتاب، لكن فيه فوائد، ولكن المثال فيه ابتعد عن روح القرآن ولم يأتي بنقل، ولم يشحن الآيات في المعنى الواحد كما فعل ابن كثير، وضعف في النقل، وترك كلام الصحابة والتابعين فلم يرده إلا نادرا، وهو مات قبل أن يكمل كتابه فأكمله أحد تلاميذه مثل ما فعل هو. فتح القدير للشوكاني. الشوكاني من علماء أهل السنة والجماعة، ومعتقده في الجملة معتقد السلف، وهو عالم فذ ضخم متبحر في العلوم، ومن أراد أن يعرف تبحره فليقرأ نيل العرب في فن الطلب رسالة له، حتى يقول: إنني في بداية شبابي، أو كما قال، قرأت بيتين للشريف الرضي. هذا شاعر، الشريف الرضي شاعر من سلالة الحسين بن علي وشيع الجلد، وهو فيما يقارب القرن الثالث. له بيتان في علو الهمة، فزادت الشوكاني همة في طلب العلم. يقول الشريف الرضي: أقسمت أن أريدها حرة، يعني نفسه، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتنال المنى فاستفى أو فارس زار الردى فاستراح. وهو يطلب ملك الدنيا وإمارة الدنيا. فالشوكاني قال: العلم أفضل، إذا سألت الله في كل ما أملته نلت المنى والنجاء، بهمة تخرج ماء الصفا وعزمة ما شابها قول أح. فبدأ يطلب العلم، وأجل كتابين له: ليل الأوطار وفتح القدير. وكتاب هنا فتح القدير ميزه أنه فسر بالدراية والرواية، هذه ميزة. والأمر الثاني أنه استوعب كلام النحاة حتى كأنك تقرأ في كتاب سيبويه أو للزجاج أو لابن خروف أو ابن عفور. والأمر الثالث أنه لم ينس الصرف واللغة، لكنه شحن الكتاب حتى أصبح فيه ملل صراحة، حتى الآية كأنها نحو وكأنها تصريف وحال وتمييز ومبتدأ وخبر، وهذا يؤخذ بقدر الحاجة، لكن ما تعرض كل آية. ومن يديه كذلك أنه أتى بعلم الماثور، قلت بعلم الماثور بعد ما ينسي من أسأل وأخرج فلان وأخرج وأما الأمور التي تنقصه فهي أمور، منها أنه كذلك لم يسند الآيات بعضها لبعض كما فعل بالكثير لتفسر بعضها بعضا، ومنها أنه لم يعتمد على الصحاح ويذكر الصحيح من الحديث والضعيف، ومنها أنه أورد الأحاديث بلا خطام ولا زمام من ابن مردويه ومن الطبراني ومن ابن أبي الشيخ، وهؤلاء مظنة الضعف في كل كتب، ثم جعلها في كتابه ولم ينبه، والواجب أنه نبه رحمه الله. وله بعض المواطن له كلمة يقول: ربما الأمثلة في القرآن أن تكون ما وقعت لكن من باب المثل، يعني قول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أو قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يقول يمكن ما يكون هناك قرية نقل عنه في سورة الرعد، وأظنها إن شاء الله لا تثبت عنه لكنها زلة قلم. أما أضرار البيان فهو للعالم الأريب الكبير رحمه الله رحمة واسعة محمد الأمين الشنقيطي، وهو توفي قبل عشرات السنوات قريبا. هذا الكتاب فذ من كتب التفسير، وميزته العقلية المتوقدة والاستنباط اللطيف وتحقيق المسائل، خاصة في سورة الحج في مجلد الحج فقد أبدع وأروع. والرجل نظار من الدرجة الأولى وعلامة بحر فهامة وحافظ للغة. والكتاب ينقصه أمور، منها أن فيه أجزاء أو آيات أو عشرات الآيات والمقاطع لم يفسرها، ومنها أنه أكثر من أصول الفقه والتقعيدات الأصولية كأنك في كتاب أصول فقه، ومنها أن بعض المسائل في اللغة تحتاج إلى بسط لا يعرفها من أمثالنا، مثل مسائل النحو والتصريف فيها شيء شائكة تحتاج إلى بسط لطلبة العلم، لكن حسناته أكثر بكثير من مثالبه رحمه الله وجزاه الله خيرا. الكتاب أنا لا أذكر كتب التفسير لكن المشهورات في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا ليس تفسير كما قال صاحبه، هو كتاب أنداء وأضلال ونسمات وإسراقات وإبداعات، وميزته أنه يربط علم الواقع بالقرآن، وميزته أنه يتحدث عن الوقائع العصرية التي جدت في هذا العصر، ومن ميزه أنه كتب بيد رجل أديب يسير قلمه أدبا وروعة ورشاقة، فهو يبدع مثل في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يقول في كلام ما معناه: أفلا ينظر أهل الصحراء إلى الصحراء والصحراء في السماء إلى والسماء، أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق فكأنه لا سماء إلا في الصحراء، السماء بأصيلها الفاتن بحديثها الساحر إلى آخر ما قال. ومن يده أنه كتبه رجل عرف الكفر عن كذب ودخل أمريكا ورأى أوروبا ورأى المجتمعات الجاهلية وقرأ كتبهم ثم أتى يكتب من مركز قوة. أما الأمور التي تنقصه فمنها أنه تلعثم في بعض الصفات، تلعثم في بعض الصفات وهو لا تؤخذ من مثل العقيدة، ولو أنه من أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح الذين ندعو لهم بكل خير ورحمة ونجاة عند الله. والأمر الثاني أنه قد يفترق في بعض الآيات التي تحتاج إلى بسط ويصحب في بعض الآيات التي تحتاج إلى بسط وإلى اقتضاء، وهذا وجهة نظر لا أحكم نفسي في هذه المسألة لأنها تقبل وجهات النظر. وحبذا أنه خرج الأحاديث التي يريدها، ولكنه يعتمد كثيرا على زاد المعاد بن القيم وعلى تفسير ابن كثير فجزاه الله خيرا. أما الحديث النووي فهو الفن العظيم الذي أبدع فيه المسلمون وجعلوه رائعا جدا، وجعلوا فيه فوائد وأسس وقيم لم توجد في أي علم غيره، وهو العلم الذي نتشرف فيه ونفتخر به عند أعداء الإسلام بعد القرآن. ندخل إلى مكتبة الحديث، لا بد في مكتبة الحديث أن تكون هذه الكتب في مكتبتك يا طالب العلم. وأول الكتب التي تطالعنا صحيح البخاري، وصحيح البخاري تجرد لكتابة الصحيح فحسب بمشورة الإمام شيخ البخاري علي بن المدينة. وميزة صحيح البخاري 300، أولها الصحة المتناهية والشرط القوي في إيراد الحديث. الأمر الثاني حتى مع العنصر الأول إذا أصبح الحديث في البخاري فهو حجة. الأمر الثاني كثرة الفوائد فيه من التعليقات وكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبعض الاستنباطات. الأمر الثالث جودة التبويب والترتيب، فإنه دبجه ووشحه بتبويب وترتيب عجيب عجيب. أما الملاحظات أنا قلت لكم لا يعفى ولا يمكن إلا كتاب الله عز وجل، وأما الكتب غيره فإنها قد يدخل، ومن نحن أن نلاحظ، لكن قد يأتي المفضول فيلاحظ على الفاضل. هناك بعض التعليقات تحتاج إلى خدمة وخدمها بالحجر، هذا من هذا. وهناك كثير من التكرار حتى كرر حديثا واحدا ما يقارب 37 مرة، وهو يريد التكرار لفوائد، لكن طالب العلم يوم يأتي يتكرر معه الحديث دائما قد لا يستطيع هذه الطريقة، ويحب الطريقة مسلم أن يورد الحديث في مكان واحد. ومنها أنه رحمه الله رحمة واسعة في الكتاب قلت التكرار، أنه ما أن التبويب ينقصه جودة التبويب، فإنك تبحث عن الحديث في النكاح فلا تجده إلا يعني في بعض الأوقات تجده في الغزوات، وتبحث عن حديث في الغزوات فتجده في التفسير، وعن حديث في التفسير فتجده في التوحيد. فالبحث عن الحديث في صحيح البخاري مضن ومتعب وشاق. أما اختصارات صحيح البخاري فاختصره الزبيدي في كتاب التجريد الصريح، وهو مجلد لطيف حبذا أن يكون معك وأن تكرره 3 مرات أو 4 أو 5، فإذا كررت هذا الكتاب يقع فيما يقارب 300 صفحة، فكأنك قرأت البخاري كله، وسوف تعرف هل الحديث في البخاري أم لا بقراءة هذا الكتاب الذي لا يأخذ منك أسبوعا كاملا. واختصره الألباني بمختصر لكن ما أتمه، وقد أجاد الاختصار. أما طريقة الزبيدي في التجريد الصريح فإنه حذف الأسانيد والمكررات والأبواب وأبقى اسم الصحابي وأتى بمثل الحديث، وإذا كان فيه زيادة أشار إليها فقد أحسن إحسانا كثيرا. والألباني يشير إلى الأبواب وإلى المواطن ويأتي بالحديث، فكبر حجم المختصر. أما شروح البخاري فشرح بما يقارب 80 شرحا، وعند المسلمين الآن أعظم الشروح البارزة 3: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وهدي الساري للقسطلاني، وعمدة القاري للعيني. فأما فتح الباري فقد قال الناصري الشوكاني: ألا تشرح لنا صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا هجرة بعد الفتح. حديث هذا متفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية. وفتح الباري من أحسن الكتب، أجاد كل الإجادة، ولو كان عند المسلمين معجزة من التأليف لكان فتح الباري. وفتح الباري بديع جد بديع في إراداته، في قوته العلمية، في فنونه، في رشاقته، في قوته العلمية وثقة مصادره. ولكن الرجل في العقيدة تقلب على 3 أحوال: مرة سكت على معتقد السلف، ومرة أول، ومرة أقر مذهب السلف، مرة سكت فلا ندري ماذا وراء، ومرة أقر، ومرة أول. ولكن هو من أهل الخير والصلاح والعبادة والعلم والنبل الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين كثيرا. أما العين ففتح الباري أحسن من عمدة القاري، لكن إمتاز باللغويات والأدبيات وكثرة الشواهد النحوية ففيه خير، لكن لا أرقى في الحديث إلى درجة ابن حجر العسقلاني. وأما القسطلاني فهو أشبه بالرموز، لكن فيه هبة صوفية قليلا وروحانية من ذاك النفس، من ذاك الباب، فيتنبه لهذا الباب، لكنه لا يستحق البسط كثيرا. هذا كتب الحديث وشروح البخاري. وهناك شرح لو خرج لكان هو الشرح الصحيح، وهو الشرح الراجح، شرح ابن رجب، وقد رأيت منه ما يقارب 300 صفحة مصورة من مخطوطة، وهو من أجود ما كتب جاء فيه بكل عجيب. وإذا أردت أن ترى سمو ابن رجب في شرح الأحاديث فانظر إلى جامع العلوم والحكم كيف أبدع فيه إبداعا عجيبا. أما مكانة البخاري فهو في المرتبة الأولى بعد كتاب الله عز وجل، كما قال ابن تيمية في المجلد الأول. أما تبويبه فبديع على ثلاثة أصناف: مرة يأتي بالباب من الحديث، ومرة يأتي بالباب استنباطا من عنده، ومرة يأتي بالباب استنباطا مضمونا ليس تأصيلا أو أصلا في الحديث، وإنما ما تدري أنت. حتى يتوقف كثير من الشراح ما مناسبة الباب وما مناسبة الترجمة للحديث والباب للمثل. أما فوائده فمنها أنه يكرر الحديث فيكثر مخرجيه من المشايخ والأسانيد، ومنها أنه يأتي بالمعلقات كثيرا فيشحن الحديث بعلم والكتاب، ومنها أنه يبوب فيستنبط لك فهو فقيه التبويب وفقهه في أبوابه رحمه الله. صحيح مسلم. الراجح عند الجمهور أن صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم إلا عند المغاربة، وعند أبي علي النيسابوري فقدموا صحيح مسلم على البخاري، والصحيح أن البخاري يقدم، وليس في صحيح البخاري حديث ضعيف. ولو أن ابن حزم يقول حديث الغناء عند البخاري حديث ضعيف لأنه منقطع بين البخاري وهشام بن عمار، فرد عليه المحدثون وقالوا بل موصول، وقد روى البخاري عن هشام بن عمار حديث الغناء لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون عن الحديث. وقد انتقد صحيح البخاري الدارقطني أبو الحسن وقد رد عليه العلماء، والدارقطني يريد الخير ويريد بيان بعض العلل وليس فيه ضغينة بحمد الله، بل هو من علماء الإسلام. وقد انتقد صحيح البخاري من مثل أديرية العميل للمستشرقين وبعض المستشرقين كجورج زهير المجري، ورد عليه العلماء مثل الكواشف الأنوار الكاشفة لظلمات أديرية، ودفاع للمعلم هذا، ودفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم الصالح العلي العزي العراقي الذي هو صاحب المنطلق والعوائق والرقائق، وكتاب عبد الرزاق حمزة ذاك الكتاب الفذ. صحيح مسلم. اقتصر صحيح مسلم المنذري في مختصر صحيح مسلم، وهو مطبوع وهو من أحسن مختصر، لكنه حدث بعض الأحاديث وبعض الزوائد المهمة. شروحه: شرح صحيح مسلم وأحسن من شرحه النووي ولو أنه اقتضب العبارة، لكنه لا يرتقي إلى درجة فتح الباري، وفيه تأويل في بعض الصفات على درجة الأشاعرة أهل التنزيه من أهل النقل فينتبه له. والأبي له شرح على صحيح مسلم وهو مطبوع لكنه ليس مشهور عند طلبة العلم. مميزات صحيح مسلم وما قيل فيه. لصحيح مسلم ثلاث مميزات: أولها أنه يجمع الأحاديث في الباب الواحد فيعفيك عن مغبة التكرار، ويسهل عليك الرجوع إلى الحديث والبحث عنه حيثما بحثت عنه. الأمر الثاني أنه يجمع الزوائد بألفاظها. الأمر الثالث أنه يأتي بأحاديث شواهد واعتبارات مساندة للحديث، مساندة للحديث، وهذه من مميزاته، وليس شرطه في الزوائد ولا في المتابعات كشرطه في المتون والأصول. من تقيد به صحيح مسلم. انتقد بعض العلماء من النقاد صحيح مسلم ومنهم أبو الحسن الدارقطني، وضعف فيه ما يقارب 80 حديثا، وهو بحمد الله ليس في هذا 80، فهي مصححة إلا 3 أحاديث ذكرها ابن تيمية في المجلد 18 من فتاويه، منها حديث ساعة الجمعة يوم يجلس الإمام، حديث أبي موسى قالوا من يوم يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا منقطع كما ذكره الدارقطني وابن حجر وشيخ الإسلام. والصحيح أن ساعة الاستجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما في الصحيح. والحديث الثاني: خلق الله التربة يوم السبت فعدت الأيام فصارت 7 أيام، والله ذكر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقالوا هذا وهم أخذه أبو هريرة من كعب الأحبار. وحديث في الدباغ لابن عباس ذكره ابن تيمية في المجلد 18. وابن حزم الظاهري ادعى أن في صحيح مسلم حديثا موضوعا، وهو حديث أبي سفيان أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أريد منك 3: أن تولي معاوية إمرة، وأن تبايعني مرة ثانية، وأن تعطيني إمرة، وأن تجعل معاوية كاتبا لك، وأن أجدد لك أو أزوجك رملة ابنته. والإشكال في هذا أن رملة تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر أبا سفيان. ف فحمل هذا إلى أنه ليس موضوع وإنما فيه وهم من الرواة، أو يحمل على دلالة اللفظ وعلى التخريج، وأن يقال بل الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جدد له هذا تجديد العقد لا بأس به وهو واعي، وجعل معاوية كاتب وإعطاه أو إعطاء معاوية إمرة، لكن الثلاثة الأولى هي التي عليها الكلام. الترمذي يقع في المرتبة الرابعة وبعضهم يجعله في الخامسة، لكن بدأت به لكثرة فوائده، فإنهم قالوا فيه فوائد ألفه صاحبه وقدمه، حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري محمد بن عبد الله شيخ الإسلام الهروي صاحب منازل السائرين، الترمذي أفيد من البخاري ومسلم، لأن طالب العلم يقع على الفائدة عند الترمذي قبل أن يقع عليها عند البخاري أو مسلم. والذهبي قال في ترجمة الترمذي في سير أعلام النبلاء إنه ضعيف النفس في التضعيف. ميز الترمذي أولا يعقب على الحديث بالتصحيح والتضعيف، فيقول حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث غريب. ثانيا يذكر الصحابة الذين روى الحديث، يقول وهو من حديثي وفي الباب عن أبي وأبي أيوب وحذيفة وأسماء وابن عباس وابن عمر مثلا، وهذه فائدة تخبرنا من خرج الحديث ورواه من الصحابة. الميزة الثالثة أنه قد يسمي من لم يسمى في السند أو كنية، فيقول أبو فلان اسمه كذا وكذا واسم هذا أبو فلان، وقد ينسبه يقول هو البجري أو الغطفاني أو الفزاري. ومن ميزه أنه يذكر أقوال أهل العلم، فيقول وهو قول مالك وأحمد وابن المبارك وإسحاق. ومن ميزه أنه يقول وقال أهل العلم وراء أهل العلم، فيذكر أقوال أهل العلم في المسألة إن كان إجماعا أو غير ذلك. ومن ميزه أنه ربما ذكر الضعف، قال لا نعرفه إلا من حديث فلان، فإذا قال من حديث فلان فانتبه الحديث، سمه ومعيبته وعيبه ومرضه من هذا الرجل الذي ذكره الترمذي. المآخذ على سنن الترمذي، قالوا تساهل كثيرا في بعض الأحاديث حتى ذكر له ابن الجوزي أحاديث موضوعة في الموضوعات، فمثل حديث من شغله القرآن عن ذكري ومسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، قالوا حديث موضوع، يقول ابن الجوزي ولو أنه لا يوافق عليه لكن ضعيف. وتساهل كثيرا في بعض الأحاديث مثل صلاة التسابيح، بعضهم جعلها موضوعة وضعيفة، ولو أن كثيرا من العلم صححها وهي عند الترمذي، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذن فأخذ عليه تساهله رحمه الله في هذا الجانب. والمأخذ الثاني أنهم قالوا يقول حسن وصحيح ويكتشف الحديث وإذا هو ضعيف، حتى قال النووي لا بد أن يتابع الترمذي على تصحيحه وتحسينه. والمأخذ الثالث أنه ربما يأخذ من الحديث جملة ويترك الحديث، والأولى أن يورد الحديث كله ليكون أبرك وأنفع وأحسن، ولكن حسناته أكثر وأكثر رحمه الله رحمة واسعة، وهو من العباد الكبار الذين بكوا حتى عموا من خشية الله. أما أبو داود مختصره اختصره المنذري وهو موجود ومتداول، وللألباني مختصر كذلك أو صحيح أبي داود، وهناك ضعيف أبي داود. أما مكانته فربما يحتل المكانة الرابعة بعد النسائي. ميزته قال بعض أهل العلم أصبح كتاب أبي داود حكما بين أهل الإسلام وفيصلا في مواطن الخصام، إليه يتحاكم المتحاكمون وبحكمه يرضى المنصفون. ميزته أنه جمع حديث الأحكام، قال عبد المؤمن ابن علي عبد المؤمن الحاكم المغربي يقول أصولنا ثلاثة، القرآن وسنن أبي داود وهذا السحر. هذا عبد المؤمن الذي يقول في الشعر ما هز أطفيه بين البيض والأسد، مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي، ما هز أطفيه بين البيض يعني السيوف والأسد، أو بين السمر والأسد السيوف والرماح، مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. ومن ميز أبي داود قلت لكم جمع حديث الأحكام والزيادات جمع عجيب، وهو كتاب الأحكام، حتى قال الغزالي هو كتاب المجتهد، ومن أراد أن يجتهد فعليه أن يستعمل سنن أبي داود. وقالوا أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديث لداود عليه السلام، أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديث لداود عليه السلام. وقال سهل بن عبد الله التستري: يا أبا داود أخرج لي لسانك، فأخرجها فقبلها. قال: لسان روة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جديرة أن تقبل. وكان أبو داود من العباد الكبار والزهاد، وهو أشبه الناس بالإمام أحمد، وهو من تلاميذه، وقد روى عنه الإمام أحمد حديث العقيقة حديثا واحدا، فتشرف بذلك وسعد. ربما يؤخذ على سنن أبي داود بعض الأحاديث الضعيفة، بعض الأحاديث الضعيفة التي أوردها رحمه الله، وهذا ما يسلم منه بشر، ولكن في الجملة هو من أحسن الكتب خاصة في الأحكام. ومن المآخذ أنه كذلك كتب الرقاق أو بعض السلوك والزهد لو أوردها كان حسنا رحمه الله رحمة واسعة، لكن أراد أن تكون الأحكام. النسائي، للنسائي السنن قسمان: السنن الكبرى والصغرى. المجتبى هي الصغرى، والكبرى تطمع في جامعة الإمام وتحقق من قبل طلبة العلم، والصغرى هي التي بين أيدينا وهي أصح من أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهي تقع بعد البخاري ومسلم مباشرة، وشرطه قوي حتى قال بعضهم وبالغ هو الصح شرطا من البخاري، وشروحه هو من أثقل الكتب شروح، وله تعليق عليه تعليق للسيوطي لكن يحتاج إلى الشرح. ابن ماجه أضعف الكتب الستة ولكن له مكانة لا تجهل، ويبين سننه مكانته عند أهل السنة رحمه الله، لكن أتى بأحاديث بلغت حد الوضع، من الحديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذا لابن عباس لا يرفع نظره صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث: إن من الناس من هو مفاتيح الخير مغاليق للشر، لا يرفع وإنما هو من كلام أنا. من الحديث قزوين وفضل قزوين، إلى غير ذلك من الحديث، حتى بعض أهل العلم لم يجعله السادس وأخذ الموطأ وجعله سادسا كابن الأثير، وبعضهم ترك ابن ماجه وأخذ الدارمي وجعله السادس. مسند الإمام أحمد: حدث عن البحر ولا حرج، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. غالبا لا يفوت شيء من الكتب الستة إلا نادرا، وهذا الكتاب يقول أحمد ساكر لا أعلم أحدا حفظه إلا ما يكون من ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير. وأنا أرشدكم إلى جعل هذا الكتاب في بيوتكم وإلى قراءته والصبر على قراءته من أوله وإلى آخره، لتتصور روح الإسلام وعظمة الإسلام ومكانة الإسلام وسيرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومسند الإمام أحمد فيه الصحيح وهو أكثره، وفيه الحسن وفيه الضعيف، لكن ليس فيه بحمد الله كما قال ابن تيمية في المجلد الثامن عشر ليس فيه موضوع، فيه روايات ابن الهيعة، قيس بن الربيع، بشدين بن سعد، هؤلاء، لكن ليس فيه بحمد الله حديث موضوع، لكن ربما يكون في جملة وهم أو فيه حديث وهم صاحبه. وقد ذب بالحجر بالقول المسدد في الذب عن مسند أحمد عما اتهم به المسند، وهي 32 حديث. الموطأ للإمام مالك أول ما أولف الصحيح أو من أول ما أولف الصحيح، وقال الشافعي ما تحتاجين السماء أحسن موطأ مالك، وهو بديع خاصة في قوته وفي شرطه القوي وفي إراده الآثار آثار الصحابة وفي كلام الإمام مالك، لكن الحديث فيه قليل، ما يعني يقارب الحديث الذي يرفع عليه صلى الله عليه وسلم 500 حديث. والأمر الثاني أنه يحتاج إلى تخريج إلى الآثار التي فيه، وقد خدمه ابن عبد البر في التمهيد فأتى بالعجب العجاب رحمه الله، فوصل المقطوعات وذكر الموقوفات والمرفوعات، فجزاه الله وجزى الله مالكا خير الجزاء. سنن البيهقي من أعظم ما ألف في الأحكام، سنن البيهقي. قال الذهبي في ترجمة ابن حزم: من كان عنده في بيته أربعة كتب ثم أمعن النظر فيها وأدمن النظر فهو العالم حقا. وقد سلف هذا المحلى لابن حزم، المغني للحنابلة، التمهيد لابن عبد البر، سنن البيهقي. وسنن البيهقي فيها الحديث الضعيف الكثير، فتراقب في التصحيح والتضعيف، وقد حاول الذهبي أن يستطرها فكتب فيها مجلدين ثم لم يكمل ذلك. جامع الأصول، جامع الأصول أرشدكم إليه بعد المصحف، وهو كتابك يا طالب العلم، وهو من ألطف وأحسن ما ألف. قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يؤلف مثله. أتى ابن الأثير من علماء القرن السادس إلى البخاري ومسلم وإلى أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، واستثنى ابن ماجه فلم يأتي به فحذف عن الأسانيد والمكررات وأخذ الحديث ثم ذكر من خرجه ثم أتى بالغريب وشرحه فقدم الكتاب وخرج كما فعل الأرناؤوط جزاه الله خيرا، وهو الكتاب 11 مجلد وهو على الحروف المأخذ عليه. منها أنه رحمه الله ألفه على الحروف وهذا أمر شاق، فإن التأليف على الأبواب والمسانيد أقرب، لكن الأبواب أحسن على الطهارة والصلاة فكذا كان أحسن، لكن بدأ بالألف فالباء فالتاء وهذا فيه صعوبة قليلة. ومنها أنه ذكر الروايات ولكن أهمل بعضها، يقول وعند الترمذي وعند النسائي ولكن علم أن بعض الروايات لم تورد، ومنها أنه أسقط عليه بعض الأحاديث عند الستة لم توجد في جامع الأصول رحمه الله. من الكتب الحديثية التي في الساحة الإسلامية مجمع الزوائد وقد حكم قصدي أخرج للناس وطبع وقد تسلم عليه الهيثمي، لكن كلامه فيه تساهل، يقول ورجاله ثقات، وهذا لا يعني الصحة فإنه قد يكون في انقطاع، قد يكون رجاله ثقات وهو منقطع وهو يحتاج إلى تحقيق وسبق لسان أنه حقق فما علم أنه حقق. الطبراني حقق المعجم الكبير والأوسط والصغير وخدم، ولكن خرم من الكبير أشياء، والسلفي خدمه خدمة طيبة، ومحمود الطحان يعمل في الثاني وبعض أهل العلم يعملون في الصغير، قصدي في الأوسط يعمل فيه محمود الطحان. أبو يعلى خدم من حسين أسد ومن بعض طلبة العلم جامعة الإمام كالشيخ عبد الله السويدري وغيره. البزار خرج في ثوب قشيب وفي أحاديث ضعيفة كثير. ابن حبان لم يخرج التقاسيم والأنواع وإنما مختصر العلائي وخرج منه مجلد أو مجلدان. الحاكم تتبعه الذهبي وذكر حديثا كثيرة ضعيفة، وتتبع ابن الملقن الحاكم الذهبي، وتتبع طلبة العلم ابن الملقن وسوف يخرج إن شاء الله قريبا. ابن خزيمة لم يخرج منه إلا ربع وخدمه حبيب الأعظمي وفيه حديث ضعيفة لم يوفي بشرطه رحمه الله. هذا في كتب الحديث التي هي المتون والشروح حتى يكون الإنسان على بصيرة يوم يقرأ فيها. أما كتب الرجال فإن أعظم كتاب عند المسلمين في كتب الرجال الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن سعيد المقدسي، وهو البحر بجواهره ودرره، لكن أتى فيه إغفال وإخلال، فأتى المزي من علماء القرن السابع من زملاء ابن تيمية فأتى بتهذيب الكمال فجاد على الكمال الأصل ونقحه وهذبه وسواه وبسطه ووشحه ودبجه فأحسن كل الإحسان، بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم أتى ابن حجر فهذب التهذيب في تهذيب التهذيب فأبدع أيما إبداع رحمه الله. ثم أتى ابن حجر إلى تهذيب التهذيب فأتى بتقريب التهذيب. من كتب الرجال تذكرة الحفاظ وهي تعنى للذهب تعنى بمن حفظ وكان حجة وله القول في التضعيف والتصحيح والجرح والتعديل فلا يأتي إلا بالجهاد له. أما سير أعلام النبلاء فخرج في 23 مجلد وهو من أحسن الكتب محقق، وهو لا يتقيد بأي صنف من الناس أو طائفة، يورد العلماء والزهاد والعباد والملوك والوزراء والشعراء والأدباء والأطباء والفلاسفة وأهل علم الكلام وأهل التفسير والحديث والفقه والحمقى والمغفلين والزنادقة والملاحدة، مسح ما يقارب 600 سنة في الزمان، ومسح في المكان من حدود الهند إلى أسبانيا ودخل المغرب وخراسان وما وراء النهر، فهو كتاب بديع. وميزه أنه يفصل الترجمة على المترجم تفصيلا، لا يعطي أكثر من حقه ولا ينقص أقل من حقه. يقول في الإمام أحمد شيخ الإسلام صدقا وإمام السنة حقا. ويأتي إلى الفيلسوف الزنديق يقول الكلب المعسكر الزنديق فلان ابن فلان، ويأتي إلى الشاعر كان شاعر زمانه وأديب عصره ثم يرده. و ميزته أنه يعلق على الأحاديث فلا يمر في الغالب إلا ويذكر الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. وميزته أنه يذكر الرواة والعصور والتاريخ فهو جم الفوائد، وله تعليق ما أحسن من تعليقه إذا علق. من ضمن التعليقات يريد لكم باب التعليق. أتى رواية زائدة تابعها رجل اسمه عفان من الرواة، والزيادة ليست بصحيحة في الحديث. قال الذهبي: قلت هذه من زيادة عفان والسلام. أتى إلى حديث إلى رجل كذب في الحديث، قال هكذا فليكون الكذب. أتى إلى رجل اسمه إسماعيل، قالوا ما دخل بغداد أحفظ بعد أن نشرح أحفظ من إسماعيل، قال هذا قول من لا يعلم. إلى غير ذلك من التعليقات. نسب إليه أنه علق على جد بن تيمية وأبي بن تيمية وابن تيمية، قال كان جده قمرا وكان أبوه في العلم نجما، وكان ابن تيمية شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة. وذكر عنه عن ابن تيمية أنه سئل عن حديث صلاة التسابيح، قال سنده ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكدرها. وذكر بعض الصوفية الغلاه يقول أنه ترك هذا الصوفي، الصوفي ترك الطعام 3 أيام، قال فرأيت أشباحا أمامي لما تركت الطعام. يظن هذا الصوفي أنها ملائكة نزلت عليه. لماذا تنزل عليه الملائكة؟ قال الذهبي: والله ما نزل عليك شيء ولا رأيت شيئا، لكن عقلك طاش وفاش وخاش من الجوع، والكتاب متعة صراحة، ويربي ملكة الذكاء والفهم والاستنباط ومعرفة الرجال ومعرفة موقعك من العالم. أما كتب الضعفاء والثقات فأنا ألف فيها كثيرا، وأنا لا أقول أن يحكي كتب الرجال في هذا الجلسة، إنما أقصد أذكر مشهورة منها الثقات والضعفاء لابن حبان، وهي من أحسن ما كتب. وفيما ذكر غنية إن شاء الله. غريب الحديث، إذا صعبت عليك كلمة في الحديث أين تبحث عنها؟ صعوبت عليك كلمة في الحديث أين تذهب عن تبحث عنها؟ أتتك كلمة وعرة ما تهتدي إلى معناها وهي في وسط الحديث كالآجرة في وسط الجدار، ماذا تفعل؟ تذهب إلى كتب الغريب. من كتب الغريب غريب الحديث لابن قتيبة، وقد أخذ ثلث الغريب أو ما يقارب ذلك، وأبو عبيدة عامر بن مثنى أو معمر بن مثنى له كتاب، وابن قتيبة بعده، وأبو عبيدة القاسم بن سلام له قريب الحديث وهو أحسن ما كتب، كتبه في 40 سنة وهو مطبوع ومجد، كلها مطبوعة. وكتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي موجود وعجيب وغريب، وكتاب الخطابي غريب الحديث موجود وعجيب وغريب. وجمع الكل أو حاول أن يجمع الكل النهاية لابن عثير، فكأنه يغنيك إن شاء الله النهاية لابن عثير في غريب الحديث. وللزمخشري كتاب الفائق في الغريب، فإذا صعبت عليك الكلمة فابحث عنها في هذه الكتب، وأحسنها عندي النهاية لابن الأثير. المصطلح، علم المصطلح علم وسيلة ليس مقصد وليس غاية، طريق إلى معرفة الحديث. ما هي الكتب التي ترشح في هذا الفن؟ كيف تقرأها؟ ما هي ميزها؟ من أحسن ما كتب وهي الأصل في هذا الباب للشراح والمختصرين والمعلقين والنقلة في هذا الفن مقدمة ابن الصلاح، ورزقت قبولا تاما. ولابن حجر نكات على ابن الصلاح وتعليقات طيبه، له شرح كذلك. ومنها الباعث الحشيش لابن كثير، وهو كتاب من احسن الكتب ويرشح للقراءه، من اراد من غير هذا التخصص ان يقرا في مصطلح الحديث فعليه بالباعث الحشيش لابن كثير. نزهة النظر كتاب لكنه مكتظب، وهو أول ما تقرأه في الفن إذا أردت الفن فن مصطلح الحديث، أول ما تقرأ نزهة النظر، نخبة الفكر ونزهة النظر لابن حجر. ألفية العراقي للمنتهي في العلم والمتبحث في هذا الفن، وعليها فتح المغيث للسخاوي، وهو من أحسن ما كتب في 3 مجلدات، فهذا منتهى مصطلح الحديث فتح المغيث على ألفية العراقي. والسيوطي ألفية، لكن ألفية العراقي أحسن وأجود. الأحاديث المشتهرة والموضوعات، مر بك حديث ظننته موضوعا أين تبحث عنه؟ هناك كتاب الموضوعات لابن الجوزي في 2 مجلد 4 أجزاء، واستوعب كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولكن أخذ عليه أنه جازف فأخذ بعض الأحاديث الحسنة جعلها موضوعة، وبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تبلغ درجة الوضع جعلها موضوعا. أما كثير من الحديث التي أوردها رحمه الله فيشهد القلب أنها موضوعة باطلة، وحبذا لو مرك عليه فإنك تجد الأحاديث الموضوعة بحق ويكون لك دربة في هذا الفن، وهو الأصل في هذا الباب، وهو عمدة كثير حتى كان يعتمد عليه ابن تيمية. ويوم تكلم ابن تيمية عن ابن الجوزي قال هو صاحب فنون والحديث كائن من أحسن فنونه، فبراعة ابن الجوزي أكثر وأكثر في الحديث النبوي. الآلة المصنوعة لملا آل القارئ أورد فيها كثير وفيها فوائد جمة، إذا أعجزك الحديث أن تجده في الموضوعات عد إلى هذا الكتاب الآلة المصنوعة. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهو استوعب ما مر وقد أجاد كل الإجابة رحمه الله. كشف الخفاء العجلوني في مشتهر على ألسنة الناس، سمعت حديث مشتهر ولو كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فعد إلى كشف الخفاء تجده إن شاء الله في الغالب. هناك تمييز الطيب من الخبيث للأثر، وهناك كتاب للسخاوي، فهذه في جانب الحديث الموضوعة تكون في مكتبتك حتى تعود إليها وقت الحاجة. الفقه وما أدراك ما الفقه، وهو عصارة الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. أنا أتكلم عن واقعنا وعن مجتمعنا والكتب المشهورة عندنا. من أحسن المختصرات التي رأيتها واهتم بها العلم في هذه الفترة زاد المستقنع، وهو كتاب فذ وفيه أحاديث وفيه قضايا ومسائل نادرة الوقوع، وهذا من نقصه، ومسائل مرجوحة ليست راجحة. يمكن أن يكون 20% من مسائل زاد المستقنع ضعيفة عند أهل العلم المحدثين. أما ميزه فاقتضب العبارة وأجاب ولم يبسطها بسطا يتعب الحافظ، ومن ميزه أنه أكثر من إيراد المسائل حتى أتت ألوفا من المسائل، فأحسن كل الإحسان. علق عليه أرجله شيخ لا زال حيا جزاه الله خيرا السلسبيل، فأتى بكل عجيب، ولو لم يكن له بعد الإسلام حسنا إلا هذا الكتاب لكفاه فخرا. عليه حاشية بن قاسم، وهي حاشية عجيبة وخاصة في أخذ كلام ابن تيمية وابن القيم. الروض المنبع جيد ومبسوط، ولكن فاته تصحيح الحديث وتضعيفه حتى أتى بحديث موضوعة وباطلة، مثل حديث أصحابي كان بدون بأي مهتديتم في أوله، فلا يعتمد بالحديث ولا بد أن يبين الحديث الصحيح من الضعيف، وهذه مثل عند بعض الفقهاء رحمهم الله. العدة شرح العمدة، وهو من أحسن ما كتب، وميزته الاختصار بين التطوير وبين الإنجاز، ولكنه كذلك يحتاج إلى كثير من الأحاديث في المسألة وإلى تخريج الأحاديث وتصحيح الحديث. المغني، وهو الكتاب المنتهى لمن أراد أن يتفقه خاصة في فقه الحنابلة بل في الفقه مطلقا، وقال بعضهم لا نعلم في كتب الفقه مثل المغني وصدر. المغني هو المغني، إذا كان في بيتك فاعتمد عليه بعد الله في الفجية وفي المسائل، لكن الميز له 300، أولها نقل كلام العلماء في المسألة قديما وحديثا إلى عصره رحمه الله، وخاصة المشهورين الأئمة الأربعة والتابعون لهم بإحسان وجلة الصحابة. الميزة الثانية يورد الأحاديث المشهورة في المسألة. الميزة الثالثة يستخدم أصول الفقه استخدام من يعرف الفن ويدري الفن ويجيد الفن، فيمزج هذا بهذا فيصبح عسلا ماليا. أما الماخذ على المغني فأعظم ماخذ عدم المرور بتصحيح الحديث أو تضعيفه كما يفعل أهل العلم من النقاد، وهذا سمة المحدثين، لكن حبذا لو زادت لجبقى حسنات وحسنات. ومنها أنه قد يرجح المرجوح فيقول ولنا يعني للحنابلة وفلا تتبعوا في هذا السبع الحق، وعليك بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، كل واحد يأخذ من كلامه ورد إلا صاحب ذات القبر عليه الصلاة والسلام. المجموع للنووي من أعظم كتب الفقه، وقال ابن كثير في ترجمة النووي لا أعلم كتابا منه لكن يحتاج إلى أشياء. وميزه أنه يصح الحديث ويتكلم عنه كلام محدثين جهابدة، ومن ميزه أنه يستوعب القول في المسألة، ومن ميزه أنه يأتي باللغويات وأقوال الشعراء في اللفظة إذا كانت في الفقه. المأخذ عليه، أولا ليس مأخذ هذا، لم يتمه وصل إلى باب الربا ثم توفي رحمه الله. المسألة الثانية أنه أورد أقوال بعض العلماء من صغار الشافعية، وهي أقوال في مسائل نظرية تحتمل فرعيات جزئية مدققة كرأي البغداديين والخراسانيين، وهذه تشكل طالب العلم، يكفيه الأئمة الأربعة وكبار العلماء. ومنها أن بعض المسالك صببها وهي تحتاج إلى كثير من الاستطراد، وما أحسن شرحه لحديث الكلتين في المجلد الأول، لمن شاء أن يقرأه يجد العجب العجاب. فليس قوة النووي في الحديث جعلها لصاحب المغني، وليس بسط المغني وأصوله وتنظيره جعلها لصاحب المجموع كان أتى هذا الكمال، لكن أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المحلى مر معنا المحلى وقد تكلمنا عليه، لكن نعيد الفائدة. المحلى من يدي أنه كتاب رجل محدث من الدرجة الأولى 100%، وهو رجل ممتاز متفوق في علم الحديث، وهو مجرح ومعدل، وهو من الجهابرة الكبار. الأمر الثاني أنه يورد أقوال التابعين ويعتمد على مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. الميزة الثالثة أنه يورد كلام الأئمة المأخذ عليه. الرجل مؤول في الصفات فلا تؤخذ منه العقيدة في المجلد الأول. قال ابن تيمية: أبو الحسن الأشعري أحسن حالا من ابن حزم الظاهري. المأخذ الثاني أنه تساهل في الغناء وأباحه، والقول الصحيح على خلاف ما ذهب إليه في الحديث في البخاري صحيحا والحمد لله. الثالث نفى القياس، نفى القياس فضاق عطنه وتمسك بالظاهر. المأخذ الرابع أنه طعن في بعض العلماء، رحم الله ابن حزم ورحمهم الله وأسكنهم الله فسيح جناته، فليته تأدب معهم، حتى قال بعض العلماء: سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حجاج بن يوسف سيفه ولسان ابن حزم. هذا ميزه وهذا مآخذه، لكن لا بد أن يكون في مكتبتك. فتاوى ابن تيمية: حدث عن هذا الجهبذ بما استطعت، العبقرية الفياضة، العملاق الجهبذ رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. ماذا أقول في ابن تيمية وفي فتاوي؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ابن تيمية هو ابن تيمية، القمر هو القمر، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قال: تعرف من الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، هل يخفى القمر؟ فأنا يمكن مدح ابن تيمية أن ينقص من قيمتي أو لفتاوي أن يحييهم، لكن الفقه وعصارة الإشراف والتحقيق العلمي والإبداع على مر القرون تجده في فتاوى ابن تيمية. القوة العلمية المتناهية، الصدق والإخلاص، اليقظة الفكرية، الحماس للإسلام، الفهم الصادق، المناعة التي لا يسترقها الصوت عند ابن تيمية في كتب ابن تيمية. كل الصيد في جوف الهواء، فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض سم الغزال. فيكفي أن ابن تيمية هو ابن تيمية، وفتاوى ابن تيمية فتاوى ابن تيمية، ولا بد لك أن تمر على فتاوى ابن تيمية، وأن يقع الإنسان الكسل والخمول ولا يقول: تجهضني، ولنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا. هذا حديث الرفق مذكورة لكن في أوقاتها، ونحن لم نبلغ بالإرهاق والإجهاد إلى هذا المستوى الذي نستشهد به، ونعرف أن منكم من يحرص على ذلك. زاد المعاد يصح أن نلحقه بالفقه في الاستنباط وأن نلحقه بالسيرة، فهو بين، لكن الحقه هنا فهو من أحسن ما كتب. يقول أبو الحسن النجوي فيما نقل عنه: ما أعلم كتاب بعد كتاب الله ثبت مثل زاد المعاد، فعليك به خاصة تحقيق القرناوط، واجعله في بيتك في 5 مجلدات أو عند وسادتك، ومر به لترى الإشراق واللموع والإبداع، من تلظي لموعه كاد يعمى كاد من سورة اسمه لا يسمى. سبل السلام على بلوغ المرام من أحسن الشروح التي وصلتنا، لكن ينقصه تحقيق المسائل تحقيقا أكثر وبسطا في الحديث، لأنه بعض الأوقات يأتي بسطرين أو 3 على الحديث الواحد. وقوة نسبة الأقوال، لأنها ربما تختلف الأقوال، ينسب أقوال ليست لأصحابها. نيل الأوطار أحسن ما كتب في فقه الحديث إلى الآن، نيل الأوطار. وبعد الأذان نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت إن نيل الأوطار من أحسن ما كتب في فقه الحديث، وحبذا أن يجعله طالب العلم مرجعا له، وقد أجاد كل الإجادة، وميزه التكلم عن الحديث تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، ومن ميزه إيراد أصول الفقه وقواعد أصول الفقه وقواعد الاستنباط ودلالة الألفاظ، ومن ميزه الترجيح وأخذ الراجح، ومن يدي إيراد كلام العلماء في المسألة رحمه الله رحمة واسعة، فهو كتاب هذا الذي هو يعلق باسمه شرفا له وإلحاقا به. فن أصول الفقه من أعظم الفنون عند المسلمين، وهو ميزان العلم كميزان الذهب. فن أصول الفقه، وفن أصول الفقه له أصل عند الصحابة الأخيار، لكنه ما بدأ التأليف فيه إلا متأخرا. وأول من ألف فيما نعلم الإمام الشافعي رحمه الله ألف الرسالة. وطالب العلم لا يستغني في فن أصول الفقه عن ثلاثة كتب في مكتبته: الرسالة للإمام الشافعي، الرسالة للإمام الشافعي، الموافقات للشاطبي، أعلام الموقعين لابن القيم، وهي من أحسن ما كتب. أما للمتخصصين فهناك كتب أخرى، كتب أخرى ليس هذا مجال بسطها لأن الوقت لا يسمح بذلك، لكن أشير إلى هذه الكتب الثلاثة: الرسالة والموافقات وأعلام الموقعين، فهي أحسن ما كتب. وهنا كتاب عصري في أصول الفقه جيد، وهو أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وهو مبسط ومقرب لطالب العلم، لو ركز عليه وتمكن فيه لكان طيب إن شاء الله، لكان طيبا إن شاء الله ومفيدا له. هذا في باب أصول الفقه. ولا يذهب المسلم وقته في أصول الفقه حتى هو وسيلة، مثل مصطلح مثل علم علوم القرآن أو في علوم القرآن وسيلة، فلا يذهب جهده وطاقته وذكاءه في الوسائل، لكن المقاصد هي المتون القرآن والسنة. هذا أعلام الموقعين. أما جانب العقيدة وكتب العقيدة فثلاثة كتب لا بد أن تكون في مكتبة طالب العلم. الكتاب الأول كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه، ومن أحسن شروحه فتح المجيد وكتب أئمة الدعوة. وأما كتاب الثاني فمعارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، فقد أورد مذهب أهل السلف والأحاديث باستفاضة تامة وبسعة وبغزارة. الكتاب الثالث الطحاوية، ومعتقد السلف في الجملة موجود فيه، ولو أن بعض المسائل ينبه عليها حبذا، وقد نقصه تخريج الأحاديث وقد خرجت والحمد لله. وليته ترك علم الكلام في أول الطحاوية كان أحسن وأحسن، لكن أورده فرحمه الله رحمة واسعة. من كتب العقيدة التي تعتمد كتابات ابن تيمية وابن القيم في الجملة وابن كثير. وإذا أردت أن تأخذ التنظير العقدي للعقيدة الإسلامية فاطلبه عند ابن تيمية في كتبه، تجد البسط والسعة والشرح في العقيدة الإسلامية. التاريخ، فن التاريخ فن لا يستغني عن طالب العلم، وهو التاريخ مادة الراحة قبل النوم في القيلولة وقت الإرهاق الفكري والجسمي. تتمتع مع كتب التاريخ وقت أن تمل وأن تكل، تجلس مع كتب التاريخ لأنه متعة، ثم لا يكلفك سبطا، وهو يمنحك تجربة واستقراء وواقعية ومعرفة بما مر واستفادة من التجارب. مصائب قوم عند قوم فوائده. والتاريخ، كتب التاريخ المشهورة عند الناس الآن كثيرة، منها ابن جرير تاريخه، وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن كثير، وتاريخ المسعودي، وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ ابن خلدون. وأحسن الكتب هذه ثلاثة تواريخ: ابن جرير في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل. وأحسن الثلاثة ابن كثير، فليكن في مكتبتك يا طالب العلم تاريخ ابن كثير البداية، فهو من أحسن ما كتب إلى فترته التي توقف عندها في التاريخ. لكن تضيف عنه بعد ابن كثير كتب التاريخ التي أتت بعده، وهو علم شائق لكن لا يأخذ الوقت في البداية دائما في التاريخ دائما، فإنه إن شئت أن تجعله حديث عجائز جعلته، عجائز نيسابور وعجائز متغفر، وإن شئت أن تجعله تحريكا فكريا وأصالة ورسالة جعلته بحسب المقاصد، وإن شئت أن تجعله مثلاثا جعلته، وإن شئت أن تجعله استنباطا وتجربة جعلته. أما كتب السيرة، سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأحسن السير وأوسع السير إلى الآن سيرة ابن هشام، وعليها الروض الأنف للسهيلي، وهي من أوسع السير. وسيرة ابن كثير وهي جيدة حبذا لو أخلاها من الأسانيد، ولو أنها ميزة الأسانيد لكنها فكيلة طويلة. يعني ما تناسب بعض الناس إلا المتخصصين. ومن أبدع ما كتب دلائل النبوة للبيهقي، وقد طبع فيما يقارب 9 أو 10 مجلدات وحقق تحقيقا عجيبا فعليك به، كما قال الذهبي فإن فيه نور وشفاء لما في الصدور. أما السيرة الحلبية فهي موجودة في 3 مجلدات، لكن فات صاحبها أنه أوغل في الصوفية وأتى بكلام البوصيري ونظمه وسكت عنه، وأتى بكلام بعض الصوفية على الأغيار والأنوار وهذه المقامات والأقطاب والأغوات، ومنها أنه ترك تصحيح الحديث والتعقيب عليه، وإنه أورد بعض القصص التي ليست بصحيحة في السيرة النبوية، ويصح أن يكون زاد المعاد كتاب سيره فلينتبه له. من السيرة العصرية للبويطي كتاب، لكن يلاحظ عليه بعض المواطن، البوطي محمد سعيد رمضان البوطي أو سعيد رمضان، واتباعي السيرة العبر من السيرة أو دروس وعبر، السيرة دروس وعبر، لكنه كتاب فكري أقرب منه نقلي أثري. ومن الكتب الرحيق المقسوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام للمبارك فوري، وهو جيد. أما الرقائق، علم الرقائق وعلم الوعظ وعلم التحذير والإنذار وعلم التخويف، ففيه كتب في الساحة. أما كتاب بستان العارفين فملأه وكدسه من يمينه إلى شماله حديث موضوع فانتبه للرجل، اغسل يديك من الكتاب، فيه فوائد لكن انتبه للأحاديث. وأما إحياء علوم الدين الغزالي ففيه 3 مناقب و3 مثالب، فاستمع إلى مناقبه. منها أن الرجل تربوي وظهر عليه الزهد والصدق إن شاء الله كما ذكر ابن تيمية ذلك لما سئل عن الكتاب، ففيه خير كثير. ومنها أن الرجل نقل كثيرا من أقوال السلف لعلم التربية والسلوك. ومنها أنه أوجد قدما للسائرين والكتبة في هذا الفن من المسلمين. أما مثالبه فانتبه، الرجل أشعري نظار فيلسوف في التمسح، فأشعريته من باب تقديم النقل العقل على النقل، لا من باب أشعرية الحديث قصدهم التنزيه، فالعقيدة لا تؤخذ منه. الأمر الثاني، أتى بالأحاديث بلا خطام ولا زمام وأوردها كذا وحسرها حسرا حتى كدسها بالضعاف والموضوعات، فلينتبه له وتعقبه العراقي. المسألة الثالثة، الرجل معجب بالصوفية ويدين لهم بالولاء ويمجدهم خاصة الغلاة منهم، ويسكت على قصص معهم لا تصدقها ولا عجائز البربر، فلينتبه له. اختصره ابن الجوزي في مختصر طيب لطيف اسمه منهاج القاصدين، المنهاج القاصدين لابن قدامة، لكن مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ومنهاج القاصدين لابن الجوزي، ولكن أحسن منه رياض الصالحين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاك الكتاب الفذ الذي أعلن قوته ومناعته وصموده أمام الإعصارات والنقودات من كثير من الناس. والكتاب هو كتاب إمام المسجد والخطيب والداعية والمصلح والمربي، والكتاب رزق قبولا لثروته ولنية صاحبه وصدقه مع الله عز وجل. الكتاب الثاني الترغيب والترهيب، وهو أوسع وأوسع، لكن فيه أحاديث واهية وأحاديث ضعيفة، ولكنه أكثر فوائد وأكثر إيرادات وترغيبا ترهيبا من رياض الصالحين. الحديث كتاب الذي يلي هذا طريق الهجرتين، ومن أحسن ما كتب لابن القيم، وهو الشهد المصفى والماء الزلال والنسيم الطلق. لكن كذلك الرجل أعجب ببعض الكلمات للصوفية مثل ما فعل في مجال السالكين، والرجل عقيدته كما تؤخذ من العقيدة، سلفي المعتقد من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن في مدارج السالكين، مدارج السالكين سكت عن بعض قصص الصوفية وجمح بالنفس في الخيال وسافر بها في أودية من البعد عن الواقع، والإنسان بشر يخطئ ويذنب ويقصر، وما مثل منهج القرآن والسنة، حتى يقول محمد حامد فقي ليسه مؤلف ابن القيم هذا الكتاب، لكن نقول رحمه الله فيه من الفوائد والمنافع وفيه من الإشراقات وفيه من الخير الكثير ما يضفي كثيرا كثيرا على النفس والمثارب فيه. كتب ابن تيمية في الركاب والسلوك تؤخذ جملة وتفصيلا ولا يسأل عنه أبدا، مثل ابن تيمية يسأل عن غيره وغيره لا يسأل عن ابن تيمية، ولو أنه بشر يخطئ ويصيب، لكن عجاب، خاصة مجلد العاشر والحادي عشر في الفتاوى. الأدب، ما أحسن طالب العلم أن يقدم علمه ودعوته في قوالب من الأدب. وطالب العلم والعالم يوم يكون ناقص الأداة في الأدب يكون كالرجل الذي يتعكز أو يتوكى على عصا مكسورة، هي عصا لكنها مكسورة، إن تكلم لا يجيد أن يتكلم، إن باحث لا يجيد أن يباحث، إن ناقص لا يجيد المناقشة. فأسلوبك وطريقتك ولباسك وعصاك هو الأدب، والأدب معناه نثرا وشعرا أن تكون أدادك في تبلغ هذا العلم. فمن كتب الأدب المرشحة في الساحة روضة العقلاء لابن حبان أبو حاتم أبي حاتم القسطي، وأدب الدنيا والدين للماوردي، وأنس المجالس لابن عبد البر. هذه الكتب كتب أهل السنة والجماعة، أو أدب أهل السنة والجماعة، فيها حياء وعفاف وستر. أما كتب أخرى فينبه عليها وتنبيها لتجعل عندها علامة استفهام، وكأنه يقال لك خطر ممنوع الاقتراء. منها كتاب المستطرف في كل فن مستطرف، وهذا نسأل الله العافية أتى فيه بحيات وعقارب وبذاء وفحش حتى نزل بنفسه إلى الحضيض، يأتي بآية وحديث ثم ينسى نفسه ويهرول فكأنه لا يحدثه شيء، رحمه الله ونسأل الله يتجاوز عنه وعنه. كتاب العبد الفريد لابن عبد ربه من أحسن الكتب فوائد، لكن عليه ثلاث ملاحظات. أولها الأحاديث موضوعة وباطلة يأتي بها كأنه يأخذها بلاش، وهو يأخذها بلاش، يريدها كذا حسرا يحصرها حسرا ثم لا يعلق ولا شيء. الأمر الثاني الرجل شيعي يتكلم في بني أمية ويجري بهم خاصة في الصدر منهم كمعاوية وابنه ويتشفى فيها. المسألة الثالثة يفحش في باب النساء وفي بعض الأبواب وفي الحمقى والمتماجنين، وهذا لا يليق بالمسلم الأديب الذي يريد الله والدار الآخرة. كتاب عيون الأخبار من أحسن ما كتب، ولكن كذلك أجاد كل إجادة في النقولات، وهو أوثق من عبد الفريد لكنه أفحش كذلك في بعض المواطن. الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هذا أكبر كتاب في الأدب، وهو يبلغ الآن 32 مجلدا. ومن ميزه كثرة اللغويات والأشعار الجميلة والمقطوعات الأدبية الرائقة الرائعة لكثير من الشعراء، ما يقارب 30 شعرا. ومن ميزه أنه يسلق لسان المتكلم والأديب والخطيب والعالم. ومن ميزه أنه حوى كثيرا من الدرر الأدبية التي لا تنكر، لكن الرجل أصفق إصفاقات عديدة، منها أنه أتى بالكذب، نعوذ بالله من الكذب، ونزل على الخلفاء خاصة هارون الرشيد وعلى خلفاء بني أمية، لأن الرجل شيعي عجيب، هو يقولون من سلالة بني أمية لكن هو تشيع. يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. ثم الرجل في باب الديانة أمره إلى الله عز وجل ولا تؤخذ منه القصص وإنما للاعتبار، فهذا يلاحظ عليه لأنه كذلك تماجن كثيرا في كتابه، وما يقرأه الإنسان إلا بعقيدة وبعد أن يستغفر الله كثيرا ويكون متحصنا من نفسه فليعلم ذلك. أما الشعر فمن أحسن كتب الشعر التي وردت عند المسلمين المختارات البارودي، وهو في 4 مجلدات جمع ما يقال الشعر وروعة شعر 30 شاعرا في الإسلام، من صدر الإسلام من بعد بشار من المولدين كما بعد بشار بن برد، أبو الطيب المتنبي، أبو تمام البحتري، أبو العلاء المعري، عمارة اليمني، الأبي وردي، ابن الخياط، هؤلاء الشعراء، أبو العتاهية، ابن الرومي، جمع لهم أحسن ما قالوا، فحبذا أن يكون في مكتبتك مختارات البارودي. ديوان المتنبي لا تغفل عنه، فهو شعر العربية بلا منازع، وما أحسن شعره يوم يستشهد به ابن تيمية وابن القيم كثيرا، وما أحسن لطائفه وإيراداته وإشراقات هذا الشاعر، وليس استخدم شعره في الإسلام وفي خدمة لا إله إلا الله ونصرة لا إله إلا الله، لكنه ذهب وشرك وغرب يريد الإمارة وما حصل عليها، يذهب إلى هذا ويقول أنت بدر الزمان وأنت مجدد هذا القرن وأنت ذرة العصر، ثم إذا تغاضى معه سفك ما بينه وبينه من حياة وذهب، ذهب إلى كافور وقال: قطعت الفيافي والشناخيب دونه، وجدت هجيرا يترك الماء صازيا. ويقول فيه: ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت وكان كليلا من يقول لها اقدمي. ويقول له: أبا كل طيب، لأن كافور اسمها بالمسك، فيقول: أنت لست أبا المسك وحدك، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل غمام لا أقص الغوازي. الرجل شاعر من الدرجة الأولى، لكن انظر لما غضب عليه قال: عيد بأية حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجدي ذو، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن السرداب مطرود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود، لا يأخذ الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يدها من نتنها عود، لا تشتري العبد إلا والعصى معه، إن العبيد أن العبيد أنجاس مناكيد، إلى أن يقول: من علم الأسود المخصية مكرمة، أقومه البير أما باه الصيد أم قدره وهو نعم أذنه وهي في يد النخاس دامية، وقدره وهو بالفرشين مجيد. وهذه من ألقم وأزرى المراتي، حتى يقول: أنا ما أتيت أطلب منك إمارة يوم ذهب من عنده، أنا أتيت أتفرج فيك أتعجل منك، حتى يقول: ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ببعث الخدود البواكي. ثم ذكر نسي هذا المدح وذهب إلى سيف الدولة ومدحه بأربع المداح، فلما غاضبه نزل من عنده. هذا طلب الرياء والسمعة والدنيا والشهرة، ذهب إلى عضد الدولة وقال لعضد الدولة أعظم مديحة، قال: فدلك من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك أروح، وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إلى أن يقول: إذا استبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. لكن الرجل شعره في القمة، وأنا أوصي طلبة العلم أن يستشهدوا بشعره وأن يقفوا معه. ومن الشعراء أبو تمام، وديوانه من أحسن ما فيه، وهو أحسن حالا من المتنبي، ولكن ذاك أشعر وله لطيفة في الإخاء وهو يناسب جلستكم، يقول: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا أدب تحدر من غمام واحد، أو يسترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. وله أشعار جميلة جميلة، أم المرافي له رثى بها محمد بن حميد الطوسي، يقول: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في سفع عن السفر السفر، إلى أن يقول في الأخير هذا شجاع مقدام مجاهد الذي رثاه من قواد المسلمين، قال: تردى شياب الموت بيضا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه الكر السمر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. من الشعراء المحدثين أحمد شوقي، لا بأس باستصحاب شعره، فهو شاعر في القمة ويسمى أمير الشعراء، سموه هكذا وهذه الكلمة ليست فتوى. ومنهم محمد إقبال في القمة، هو شاعر إسلامي مجيد وله قصائد مترجمة، مثل قصيدة شكوى وجواب شكوى، وترجمة عبد الوهاب عزام لشعره. أما مؤلفات العصر فأدلكم على مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي علامة القصيم رحمه الله، فهو من أحسن ما كتب في هذا العصر، وكتب سيد قطب، وكتب محمد قطب، وكتب أبي الأعلى المودود الأستاذ الكبير، وكتب أبي الحسن الندوي، والمنطلق والرقائق والعوائق لمحمد أحمد الراشد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.